الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في ذكر شيء من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يفتتح به صلاته ويختم به، فذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بقوله الله أكبر، فمفتاح الصلاة هو التكبير، يعني يدخل أو تحريمها التكبير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في السنن. فدخول المسلم في الصلاة فإنه يدخل بلفظ التكبير، ويحرم عليه حينئذ كل ما كان يحل له قبل دخوله في الصلاة كالكلام والحركة والأكل والشرب وغير ذلك، فإذا كبر حرم عليه كل ذلك. قالت: كان يستفتح الصلاة بالتكبير بقوله الله أكبر. وهل يجزي غير هذا اللفظ من الألفاظ الذي فيها التعظيم لله سبحانه وتعالى؟ جمهور أهل العلم أنه لا يجزي غير لفظ التكبير، أي لا يجوز للمسلم أن يدخل الصلاة بغير لفظ التكبير، كأن يقول الله أجل الله أعظم، الذي يجب أن يقول الله أكبر. لا يدخل الصلاة إلا بهذا اللفظ، لا يدخل الصلاة إلا بهذا اللفظ، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه قال: يجوز أن يدخل الصلاة بكل لفظ فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، والصحيح قول جمهور أهل العلم. فهذا الذي كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يأتي في حديث أنه عليه الصلاة والسلام دخل الصلاة بغير لفظ التكبير. نعم. قالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني إذا كبر بعد التكبير يستفتح الصلاة بقراءة الفاتحة، بقراءة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت: من لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحديث في الصحيحين، وجاء في بعض الألفاظ بأم القرآن أو بأم الكتاب، فلا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. ومن كان لا يحسن الفاتحة لا يحفظها، كمن يعني هو حديث عهد بإسلام ولم يحفظ الفاتحة أو يحفظ شيء من السور الأخرى، فيقرأ ما يتيسر معه من القرآن، وإن كان لا يحفظ شيء من القرآن ذكر الله، يحمد الله ويكبره ويهلله. وقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين استدل به بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله على أن البسملة ليست من الفاتحة، على أن البسملة ليست من الفاتحة، لأنها قالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لم تذكر البسملة، دل على أن أول آية في الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. نعم. ومن قال خلاف ذلك الشافعية القائلين بأن البسملة من الفاتحة، قالوا المراد بقولها بالحمد لله رب العالمين يعني سورة الفاتحة التي أولها الحمد لله رب العالمين، التي أولها الحمد لله رب العالمين. والأظهر أن البسملة ليست من الفاتحة بدليل حديث أبي هريرة في الصحيح في قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث، فلم يذكر البسملة، دل هذا على أن أول آية من آيات الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. قال: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يكون معتدلا في ركوعه، يكون معتدلا في ركوعه، فيكون رأسه مساويا لظهره في الركوع، لا يرفع رأسه ولا كذلك يخفضه ماذا ويبالغ في ذلك، بل يكون معتدلا، يكون معتدلا. هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في ركوعه. قالت: لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني إذا رفع من الركوع لم يستعجل في السجود بل يطمئن في ركوعه حتى يستوي قائما، يعني يعتدل في قيامه، يعود يعني العظم إلى موضعه ويطمئن في هذا الموضع، ثم بعد ذلك يخر إلى السجود. قالت: لم يسجد حتى يستوي قائما، لا كما يفعل بعض المصلين هداهم الله تجده يستعجل، إذا رفع من الركوع ربما يرفع رأسه شيئا قليلا ثم يخر إلى السجود، وهذا ترك ركن من أركان الصلاة، بل ترك ركنين: القيام، القيام من الركوع والاطمئنان فيه، القيام من الرفع من الركوع والاطمئنان فيه، وهذا لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. الذي ينبغي أن الإنسان يرفع رأسه من الركوع حتى يستقيم ويطمئن في هذا الركن ثم بعد ذلك يسجد. قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. كذلك الجلوس بين السجدتين، لا يستعجل في السجود قبل أن يجلس ويطمئن في هذا الجلوس، يرفع رأسه من السجود ويجلس حتى يعود كل عظم إلى موضعه ويطمئن في هذا الجلوس، ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التحيات لله إلى آخر التشهد. قالت: كان يقول في كل ركعتين التحية، يعني إذا صلى ركعتين جلس للتشهد، جلس للتشهد. وبهذا استدل الإمام أحمد رحمه الله على وجوب التشهدين الأول والثاني، على وجوب التشهدين الأول والثاني، يعني في الصلاة ذات التشهدين، أن التشهد الأول واجب والتشهد الثاني كذلك واجب، لأن هذا هديه عليه الصلاة والسلام مع قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك كما جاء في الأحاديث الأخرى أنه قال: إذا قعدت في الركعتين فقل التحيات لله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التشهدين مستحب، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، قال: التشهد الأول والثاني كلاهما مستحب وليس بواجب. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الأول مستحب والثاني واجب، والصحيح الأول، أن كلا التشهدين واجب. فإن قيل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن بحينة في الصحيحين قام من التشهد الأول، لم يجلس للتشهد الأول، قام مباشرة من الركعة الثانية إلى الثالثة، وقد سهى عليه الصلاة والسلام ونسي التشهد الأول ولم يرجع فيأتي به، وإنما سجد للسهو، فالجواب أن التشهد الأول واجب وليس بركن، التشهد الأول واجب وليس بركن كالتشهد الثاني، والواجب إذا تركه الإنسان سهوا فإنه يجبره في سجود السهو، بخلاف الركن فلا بد أن يأتي به. وهذا لا ينافي أن التشهد الأول واجب، لكن هذا الوجوب ليس بمعنى الركنية، وإنما الواجب الذي يجب أن يفعله المسلم، فإن تركه فإنه يأثم بتركه، وإذا تركه متعمدا بطلت الصلاة، إذا تركه متعمدا بطلت صلاته. يعني لو أن إنسان ترك التشهد الأول متعمدا على القول بالوجوب فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل شيء ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وكان يفرش رجله اليسرى، قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يعني إذا جلس عليه الصلاة والسلام في الصلاة يجلس مفترشا، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويتكئ على أطراف القدم اليمنى. هذه الجلسة تسمى بجلسة الافتراش، بجلسة الافتراش. ذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة رحمه الله إلى أن جميع جلسات الصلاة يكون فيها مفترشا، أن جميع جلسات الصلاة يكون فيها مفترشا، استدلالا بهذا الحديث: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس في جميع الجلسات الصلاة مفترشا إلا التشهد الذي يعقبه سلام، فإنه يجلس متوركا، فإنه يجلس متوركا. والتورك كما تعرفون أن يتكئ على إليته اليسرى ويضع قدمه اليسرى تحت الساق اليمنى وينصب اليمنى، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، مذهب الإمام الشافعي أن جميع جلسات الصلاة مفترش، يعني إذا جلس بين السجدتين أو جلس في التشهد الأول فإنه يجلس مفترشا. وهكذا في جلسة الاستراحة حين يقوم من الركعة الثانية من الركعة الأولى إلى الثانية وهكذا من الثالثة إلى الرابعة فإنه كذلك يجلس مفترشا. أما إذا جلس في جلسة يعقبها سلام كالتشهد الأخير فإنه يجلس متوركا، يجلس متوركا، على أن هذا كذلك على قول الإمام الشافعي يشمل الصلاة الثنائية كمثلا النافلة أو صلاة الصبح، فإنه سيجلس يتشهد ويسلم بعد هذا التشهد، لكن الصواب أن التورك إنما يكون بالتشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين، يتورك في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين. أما إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد ولو كان يعقبها سلام فإنه يجلس مفترشا. واضح؟ إذن جلوس الافتراش يكون في جميع جلسات الصلاة، في جميع جلسات الصلاة يجلس مفترشا في الثنائية، وهكذا أيضا في الثلاثية والرباعية في جميع جلساتها يفترش، إلا في الجلوس في التشهد الأخير من الصلاة ذات التشهدين كصلاة المغرب والعشاء وهكذا أيضا الظهر والعصر فإنه يجلس متوركا، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في البخاري، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول مفترشا ثم في التشهد الثاني يجلس متوركا. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان. وفسر عقبة الشيطان أو عقبة الشيطان فسر بالجلوس باللقعاء المنهي عنه، اللقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه في الأرض، يلصق إليتيه في الأرض وينصب قدميه، نعم، ويضع يديه في الأرض، هذا يسمى عقبة الشيطان. فهذه جلسة يعني منهي عنها. قال: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني كافتراش الكلب كما مر معنا في الأحاديث التي مضت. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني يخرج من الصلاة عليه الصلاة والسلام بالتسليم بقول السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم في الصلاة فرض بل ركن من أركان الصلاة في قول جمهور أهل العلم لهذا الحديث: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي حديث عبد الله بن عمرو: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم، يعني لا يحل المصلي أن يفعل شيء مما يحل له قبل الصلاة إلا إذا سلم، فإذا سلم حل له ما كان محرما عليه في داخل الصلاة، فلا يحل له إلا بالتسليم، فلا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: التسليم مستحب وليس بواجب، فلو خرج من الصلاة بغير التسليم فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. بل قال أو ذكر عنه أنه قال: لو حصل منه شيء مما يبطل تبطل به الصلاة في آخر صلاته فإنها لا تبطل صلاته، لو أحدث في آخر التشهد فإنه يخرج بذلك من الصلاة وصلاته صحيحة. وهذا خلاف الصواب، بل الصواب أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، ولو أحدث قبل أن يسلم بطلت صلاته وعليه أن يستأنف الوضوء والصلاة. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وجمهور أهل العلم أن المشروع تسليمتان، أن المشروع تسليمتان، يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. وقال الإمام مالك: يسلم تسليمة واحدة، يكتفي بتسليمة واحدة على جهة اليمين. والتسليمة الواحدة هذه هي الركن، التسليمة الأولى هي الركن، والتسليمة الثانية فهي مستحبة، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر صفات التسليم الثابتة عنه أن اقتصر على تسليمة واحدة، اقتصر على تسليمة واحدة إلى جهة اليمين، فدل هذا على أن الثانية مستحبة وليست بواجبة. طيب، هذا شيء مما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.